بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في درسنا في الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء عبادة من جملة العبادات، والرجاء هو الأمل والطمع في الله، الأمل والطمع في الله في حصول مرغوب ودفع أو رفع مرهوب، ودفع أو رفع مرهوب مع العمل. فمن رجا الله تبارك وتعالى بهذا المعنى فقد عبد الله تبارك وتعالى، وهذا هو الرجاء المحمود. والرجاء المذموم نوعان، منهما هو شرك بالله عز وجل، وهو الأمل والطمع في غير الله، الأمل والطمع في غير الله في حصول مرغوب ودفع أو رفع مرهوب لا يقدر عليهما إلا الله إن طمع وتعلق أمله بغير الله عز وجل في حصول مرغوب له بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا قد صرف هذه العبادة التي هي الرجاء لغير الله، ويكون بذلك قد أشرك الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. وكذلك إن طمع وتعلق أمله بغير الله عز وجل في رفع أو دفع مرهوب، يعني الأمر المخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. فهذا هو النوع الأول من الرجاء المذموم. والنوع الثاني الذي هو تمن وغرور، هو في حقيقته تمن وغرور، وهو الأمل والطمع في الله في حصول مرغوب أو دفع مرهوب مع ترك العمل. فالله عز وجل قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فهو طمع وأمل في الله عز وجل مع العمل بالأسباب. واضح هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله كذلك في الجواب الكافي: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي بها العبد ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه. تأملوا هذه الكلمات من ابن القيم تبين لك معنى الرجاء وتجليه. قال: فيأتي بها العبد ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، بعد أن تبذل الأسباب، فينعقد الأمل والرجاء في الله عز وجل ألا يكلك إلى هذه الأسباب، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه. هذا أيضا رجاء في الله عز وجل، ترجو الله عز وجل أن يجعل هذه الأسباب موصلة إلى ما ينفع، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. لذلك ترجو أن لا يقوم معارض لهذه الأسباب فيبطل أثرها، ومن ثم لا يحصل لك ماذا؟ المقصود والمطلوب. فهمنا هذا؟ فهذا هو الرجاء، الأمل والطمع في الله في حصول مرغوب ودفع أو رفع مرهوب مع العمل. الشرك الأمل والطمع في غير الله عز وجل في حصول مرغوب أو دفع أو رفع مرهوب لا يقدر عليهما إلا الله عز وجل. والذي هو تمن وغرور قلنا يكون بماذا؟ بترك العمل، بترك العمل، وهذا رجاء المغرورين، رجاء المغرورين. كالذي يريد الولد ولا يتزوج، وكالذي يريد الثمار والحبوب ثم لا يحرث أرضه ولا يقوم بزراعتها ولا بتعهدها، فهذا رجاء المغرورين. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا الدليل أتى به الشيخ رحمه الله ليستدل به على أن صرف العبادة لغير الله عز وجل، صرف الرجاء لغير الله عز وجل لا يجوز، وأنه شرك لله سبحانه وتعالى، لأن الرجاء عبادة من جملة العبادات. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يطمع ويأمل في ثوابه وفي الجنة وفي رؤية وجهه سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا. ولذلك قلنا إن الرجاء لا بد فيه من ماذا؟ من عمل، لا بد فيه من عمل. فليعمل عملا صالحا، والعمل إنما يكون صالحا إذا كان خالصا صوابا. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض وقيل: يا أبا علي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ما معناه؟ قال أخلصه وأصوبه. وقال الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ويضاف لهذا التوحيد، إن التوحيد شرط في قبول العمل، فإن الله جل وعلا لا يقبل من مشرك عملا ولو أنه أراد بهذا العمل وجه الله. مثلا الإنسان كان يدعو غير الله عز وجل ثم تصدق بصدقة يريد بهذه الصدقة وجه الله متابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا لا يقبل منه صدقته هذه، لأن الله جل وعلا يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك، الشرك هنا فسره جماعة من العلماء بأنه الرياء، لأنه الرياء، ولكن الصحيح كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله، قال والتحقيق أن قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعم من الرياء وغيره، أعم من الرياء وغيره، أي لا يعبد ربه رياء وسمعة ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه. يعني الشنقيطي رحمه الله يقول الآية أعم من هذا، والرياء داخل فيها، الرياء أحد أفرادها، ولذلك فسر الآية قال أي لا يعبد ربه رياء وسمعة ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه. والشنقيطي رحمه الله قال الآية أعم لأن الآية فيها عموم، قال ولا يشرك. وذكرنا لكم فيما مضى أن كل فعل متضمن لمصدر، والمصادر نكرات، والمصادر نكرات، نقول أكل يأكل أكلا، أكلا نكرة، صحيح؟ وشرب يشرب شربا نكرة. فهنا يشرك هذه متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة، ولا يشرك وهي نكرة مسبوقة بماذا؟ على هذا تكون مسبوقة بنفي، صحيح؟ مسبوقة بنفي. والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم. فالآية عامة، يعني ولا يشرك، الشرك الأصغر الذي هو الرياء، ولا يشرك الشرك الأكبر الذي هو ماذا في هذه الآية؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل. فهمنا هذا؟ إذن كما قال الشنقيطي رحمه الله، والتحقيق أن الآية أعم من ماذا؟ من الرياء. هذا هو. ولذلك أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستدلا بها على عدم جواز صرف الرجاء لغير الله. لما؟ لأن الرجاء عبادة، وكل ما ثبت كونه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله تعالى شرك. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك عبادة هنا مفرد مضاف يفيد العموم، وهذا فيه تحريم أن تشرك غير الله بالله في أي عبادة من العبادات، لأن قلنا عبادة مفرد مضاف أضيف إلى أي شيء؟ إلى كلمة ربه، والمفرد إذا أضيف عم، يعني فلا يشرك غير الله بالله في أي نوع من أنواع العبادة، فهمنا هذا؟ قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا فذلك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يجوز أن تصرف العبادة لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لصالح، لأن الكل داخل في قوله ماذا؟ أحد، هذا عموم. وهذه الآية فيها الرد البالغ على من حصروا وقصروا الشرك على عبادة الأصنام. فسألتهم ما الشرك؟ قالوا الشرك عبادة الأصنام، وليس هناك من يعبد صنما، والنتيجة اللا شرك، هذا على قوله. ولكن الله جل وعلا قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما قال صنما، قال أحدا. ولو كان الشرك هو عبادة الأصنام لقال الله جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه صنما، لكن لما قال أحدا وهي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهذا هو الشاهد من الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في قوله بعبادة ربه ماذا؟ الرجاء. فالرجاء من عبادة الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشرك غير الله بالله في هذه العبادة. والأدلة على ذلك كثيرة، والمؤمنون يرجون ربهم سبحانه وتعالى ولا يرجون غيره. الله جل وعلا قال عن الصحابة، قال لهم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله، هذا هو الشاهد. والرجاء من الله، ورجاء الله عز وجل هو عمل الموحدين، ومن رجا غير الله فقد صرف العبادة لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. تأمل في قول الله: وترجون من الله. الصحابة كانوا يرجون من الله عز وجل النصر، ويرجون منه التأييد، ويرجون كذلك الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، ويرجون كذلك قمع الكافرين، ويرجون نصر الإسلام، ويرجون اتساع رقعة الإسلام. كل هذا يرجونه من الله بجهادهم لأعداء الله عز وجل، وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. فمن رجا أحدا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف الرجاء لغير الله ووقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو اعتماد القلب، هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به والأخذ بالأسباب. هذا هو تعريف التوكل. التوكل اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به والأخذ بالأسباب. هذا هو التوكل الشرعي الذي أمر الله به عباده، وهو العبادة التي أمر الله أن تخلص له سبحانه وتعالى. والتوكل الشركي أن يعتمد الإنسان على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، وأن يفوض أموره إلى غير الله عز وجل. فمن اعتمد على غير الله وفوض أمره لغير الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار فقد صرف عبادة التوكل لغير الله، وقد وقع في الشرك. لأن التوكل الشرك اعتماد القلب على غير الله، اعتماد القلب على غير الله وتفويض الأمر إليه، يعني إلى ذلك الغير، في جلب المنافع ودفع المضار. هذا هو. قال الشيخ: ودليل التوكل، يعني والدليل على أن التوكل عبادة وأنه لا يجوز أن تصرف لغير الله، وأن من صرفها لغير الله عز وجل فهو كافر مشرك، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الجملة فيها حصر وقصر، ووجهه أن الله جل وعلا قدم الجار والمجرور على هذه حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور على، وعلامة جره الكسرة. قال: وعلى الله، فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل. قال: فتوكلوا، توكلوا فعل أمر، فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، يعني والمعنى: توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره، أو اجعلوا توكلكم على الله وحده. فهمنا هذا؟ ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل عليه سبحانه وتعالى شرطا في صحة الإيمان. وقد مضى معنا في شرحنا لشروط كلمة التوحيد تعريف الشرط، قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا ترك الإنسان التوكل على الله بالكلية أو صرف التوكل لغير الله عز وجل فإن التوكل والحالة هذه قد انعدم، هذا هو الشرط. وبالتالي يتبعه انعدام المشروط الذي هو ماذا؟ الإيمان. فيزول الإيمان بزوال التوكل، ويزول الإيمان بصرف التوكل لغير الله عز وجل. واضح هذا؟ قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهمنا هذا؟ وهذه الآية نص صريح في أن التوكل على الله عز وجل وحده من صفات المؤمنين، وأن التوكل على غير الله من صفات المشركين. فالآية دلت على وجوب إفراد الله عز وجل بعبادة التوكل من وجهين، من جهة تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، فالله عز وجل حصر وقصر التوكل على نفسه، ومن جهة أخرى أن الله جل وعلا جعل التوكل عليه شرطا في صحة الإيمان. واضح هذا؟ فالتوكل عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك لله عز وجل. قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله، من شرطية، يتوكل فعل الشرط، فهو حسبه جواب الشرط. ومن عادة الشيخ في الغالب أن يأتي بآية واحدة في كل عبادة، فهنا جاء بآيتين، ومراده من هذا أن يأتيك بهذه الآية التي فيها تطمين للموحد الذي صرف التوكل لله عز وجل بأن الله جل وعلا كافيه، وأن الله تبارك وتعالى مغنيه. فإذا وقر هذا في قلبه أغمض عين قلبه عن الالتفات إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله فهو حسبه هذه جملة معرفة الطرفين، هو ضمير والضمائر من المعارف، وحسب معرف بإضافة الهاء، حسب معرف بإضافة الهاء وهو حسبه. والحسب يعني ماذا؟ الكافي، فهو حسبه وهو كافيه. وهذه الآية حصرت وقصرت كفاية العبد على من؟ على الله عز وجل. يعني معناها أن غير الله عز وجل لا يكفيك، إذا لجأت إليه ما يكفيك، فالذي يكفي من هو؟ هو الله. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده، هذا استفهام تقريري، استفهام تقريري. والاستفهام التقريري مضى معنا تعريفه في تطهير الاعتقاد، فمن يعرف الاستفهام التقريري فله جائزة. نعم، كل استفهام بمنزلة الخبر يراد منه حمل المخاطب على الإقرار بأمر نفيا أو إثبات. استفهام بمنزلة الخبر هنا يعني كأن الله يخبرنا، الله يخبرنا، يقول الله كاف عبده، هذا الخبر. ثم أتاك بأداة الاستفهام، أليس الله، هذه الهمزة الاستفهام، أليس. وكل استفهام جاءت بعده أداة نفي فهو للتقرير. أليس، ليس أداة نفي، أليس الله بكاف عبده، المراد الله كاف عبده، يريد من المخاطب أن يقر بهذا. ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم نربك فينا وليدا، يعني قد ربيناك فينا وليدا. وهنا يقول أليس الله بكاف عبده، المراد الله كاف عبده، يكفي. وعبده هنا مفرد مضاف يفيد العموم، يفيد العموم، أليس الله بكاف عباده، فالله يكفيه. كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، شوف الإنس والجن على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم يقومون في صعيد واحد في وقت واحد من مكان واحد ويسألون الله عز وجل في زمن واحد على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف حاجاتهم، هذا يريد العافية وذاك يريد المطر وذاك يريد مال وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، وكلهم يسألون الله. فالله جل وعلا يسمع أصواتهم جميعا، لا يشغله سبحانه وتعالى صوت عن صوت، يسمع أصواتهم جميعا ويجيبهم جميعا. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في الماء. تأتي لك بماذا؟ بإبرة، هذه أداة الخياطة، هذه واغمسها في ماء ثم ارفعها فانظر بما تخرج. وهذا يدلك على كمال غنى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، وهذه جملة تفيد الحصر والقصر، يعني أن الفقر محصور ومقصور عليكم، وأن الفقر وصف لازم لكم. وصحيح نحن فقراء، ولا غنى لنا عن الله عز وجل طرفة عين. الآن لو أن الله أخذ النفس، نفس بس 10 دقائق، نفس مات، كيف يكون الحال؟ فالله عز وجل نعمه علينا عظيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال: والله هو الغني. وهذه أيضا جملة معرفة الطرفين ومؤكدة بضمير الفصل هو، تفيد حصر وقصر الغنى على من؟ على الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله أصلها والله الغني، فجاء بضمير الفصل هو، والله لفظ الجلالة معرفة، أعرف المعارف، والغني أيضا معرفة. هذه جملة معرفة الطرفين، ثم أتاك بضمير الفصل لإفادة ماذا؟ التوكيد. قال والله هو الغني. يا أيها الناس بما في ذلك الأنبياء والأولياء كلهم فقراء، وكلنا فقراء لواحد وهو الله عز وجل الذي هو الغني. فمن لجأ لأحد غير الله عز وجل فقد لجأ لي فقير، ولمن لا يملك له شيئا. فأن حال من يلجأ لغير الله عز وجل كحال إنسان احتاج لشيء من المال ثم ذهب في السوق، مشى السوق وذهب، أصبح ينظر في السوق فينظر في من يذهب إلى المتسولين، يمشي يلقى له واحد تعبان أعمى وهو نفسه قاعد يسأل لله شيء لله، يأتي لهذا يقول له يا فلان مليون، الله مليون. أو كالذي يريد كساء فيذهب إلى عريان، واحد يريد ما عنده حاجة يلبس، مشى في السوق لقى له واحد لابس له جلابية مشرطة قديمة وصخام، جاء وقال له بالله يا فلان لو سمحت يا أخي يا أخي اديني جلابية. فما قال الشيخ؟ قال شبهتم أن يدعو دفينا في الثرى بطالب العريان ثوبا من عرى. إذا واحد عريان اديني حاجة ألبسها، ولو عنده حاجة يديك لها ما قال لبسه فاقد شيء لا يعطيه. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يلتفت لغير الله عز وجل، يكتفي بهذا المقدار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.